أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 21 بعد 100 الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع قصة بني إسرائيل بصفة خاصة، ومع حكاية تحريف اليهود لكتبهم بصفة أخص، مع الآيات الكريمة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذه الآيات الكريمة وليس هذا هو اللقاء الأول معها، بل في اللقاء الأول تناولنا تفسيرها من خلال في رحاب التفسير سيدنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه صحائب الرحمة والرضوان. ثم أخذنا موجز هذه الآيات من خلال عدد من التفاسير الموجزة والمختصرة والميسرة، ثم شرعنا في التفصيل مع تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة، مع اللقاء السابق تفسير القرآن لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه صحابة الرحمة والرضوان، وختمنا مع صاحب الظلال الأستاذ سيد قطب عليه صحابة الرحمة والرضوان. قلنا وإن باتت الآية واضحة المعالم، لكن نحن لا نغفل تفسير الشيخ الشعراوي ولا نغفل تفسير ابن كثير، فضلا عن السعدي وتفاسير أخرى. نبدأ مع تفسير الشيخ الشعراوي عليه صحائب الرحمة والرضوان. وهو يقول في هذه الآيات، يعطينا الحق تبارك وتعالى هنا الحكمة فيما رواه لنا عن بني إسرائيل وعن قصصهم، لأنهم سيكون لهم دور مع المسلمين في المدينة، ثم في بيت المقدس، ثم في المسجد الأقصى. فهو يروي لنا كيف أتعبوا نبيهم موسى عليه السلام، وكيف عصوا ربهم، وكيف قابلوا النعمة بالمعصية والرحمة بالجحود، بل وقتلوا أنبياءهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وإذا كان هذا موقفهم، يا نبينا يا محمد صلى الله عليه وسلم مع الله ومع نبيهم موسى، فلا تطمع أن يؤمنوا لك ولا أن يدخلوا في الإسلام، مع أنهم عندهم التوراة تدعوهم إلى الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. هذه الآيات تحمل أعظم تعزية للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وتطالبه ألا يحزن على عدم إيمان اليهود به، لأنه عليه البلاغ فقط، ولكن حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يؤمن كل أهل الأرض يهود ونصارى وكفار، ليس معناه أنه لم يفهم مهمته، ولكن معناه أنه أدرك حلاوة التكليف من ربه، بحيث يريد أن يهدي كل خلق الله في الأرض، فيطمئنه الله ويقول له لا تعتقد أنهم سيؤمنون لك، وليس معنى عدم إيمانهم أنك لست صادقا، فتكذيبهم لك لا ينبغي أن يؤثر فيك، فلا تطمع يا محمد أن يؤمنوا لك. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ما هو الطمع؟ الطمع هو رغبة النفس، هو رغبة النفس في شيء غير حقها وإن كان محبوبا لها. والأصل في الإنسان العاقل ألا يطمع إلا في حقه، والإنسان أحيانا يريد أن يرفه حياته ويعيش مترفا، ولكن بحركة حياته كما هي نقول له إذا أردت أن تتوسع في ترفك فلا بد أن تتوسع في حركة حياتك، لأنك لو أترفت معتمدا على حركة حياة غيرك فسيفسد ميزان حركة الحياة في الأرض، أي إن كنت تريد أن تعيش حياة متزنة فعش على قدر حركة حياتك، لأنك إن فعلت غير ذلك تسرق وترتشي وتفسد. فإن كان عندك طمع فليكن فيما تقدر عليه. إذن فكلمة أفتطمعون هنا تحدد أنه يجب ألا نطمع إلا فيما نقدر عليه. هؤلاء اليهود هل نقدر على أن نجعلهم يؤمنون؟ يقول الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: هذا أمر زائد على ما كلفت به، لأن عليك البلاغ، وحتى لو كان محببا إلى نفسك فإن مقدماتهم مع الله لا تعطيك الأمل في أنك ستصل إلى النتيجة التي ترجوها. وهذه الآية فيها تسرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما سيلاقيه مع اليهود، وتعطيه شحنة الإيمانية التي تجعله يقابل عدم إيمان هؤلاء بقوة وعزيمة، لأنه كان يتوقعه، فلا يحزن ولا تذهب نفسه حسرات، لأن الله تبارك وتعالى قد وضع في نفسه التوقع لما سيحدث منهم، فإذا جاء تصرفهم وفق ما سيحدث يكون ذلك أمرا محتملا من النفس. والحق سبحانه وتعالى يقول: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. انظر إلى الأمانة والدقة، فريق منهم ليس كلهم. هذا هو ما استنبط منه العالم نظرية صيانة الاحتمال، وهي عدم التعميم. هذا هو ما استنبط منه العالم نظرية صيانة الاحتمال وهو عدم التعميم، بحيث يقول إنهم جميعا كذا. لا بد أن تضع احتمالا في أن شخصا ما سيؤمن أو سيشذ أو سيخالف. هنا فريق من أهل الكتاب عرفوا صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوراة والإنجيل، وعندما بعث آمنوا به، وهؤلاء لم يحرفوا كلام الله. لو أن القرآن جاء بالحكم عاما لتغيرت نظرة الكافرين للإسلام، ولقالوا: لقد قال عنا هذا الدين إننا حرفنا كتاب الله، ولكننا لم نحرفه ونحن ننتظر رسوله. فكأن هذا الحكم غير دقيق، ولا بد أن شيئا ما خطأ، لأن الله الذي نزل هذا القرآن لا يخفى عليه شيء ويعرف ما في قلوبنا جميعا. ولكن لأن الآية الكريمة تقول: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، جاء الكلام بلا تعميم ومنطبق بدقة على كل حال. والحق جل جلاله يقول: ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذه معصية مركبة، سمعوا كلام الله وعقلوه وعرفوا العقوبة على المعصية ثم بعد ذلك حرفوه. لقد قرأوه في التوراة وقرأوا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنهم يعرفونه كأبنائهم، ثم حرفوا كلام الله وهم يعلمون. ومعنى التحريف تغيير معنى الكلمة، كأن يقولوا السلام عليكم، أو كانوا يقولون السلام عليكم بدلا من السلام عليكم. ولم يتوقف الأمر عند التحريف، بل تعداه إلى أن جاءوا بكلام من عنده وقالوا إنه من التوراة. كانوا يقولون السلام عليك يا محمد، وكانوا يقولون راعنا يا محمد، يعني من الرعونة وليس من الرعاية. لذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. ثم قال الله عز وجل: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. هذه صورة من صور نفاق اليهود، هذه صورة من صور نفاق اليهود. والناس مقسمون إلى ثلاث: مؤمنون وكافرون ومنافقون. المؤمن انسجم مع نفسه ومع الكون الذي يعيش فيه، والكافر انسجم مع نفسه ولم ينسجم مع الكون، والكون يلعنه. والمنافق لا انسجم مع نفسه ولا انسجم مع الكون. والآية تعطينا صورة من صور النفاق، وكيف لا ينسجم المنافق مع نفسه ولا مع الكون، فهو يقول ما لا يؤمن به، وفي داخل نفسه يؤمن بما لا يقول، والكون كله يلعنه، وفي الآخرة هو في الدرك الأسفل من النار. وهذه الآية تتشابه مع آية تحدثنا عنها في أول هذه السورة، وهي قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. في الآية الأولى كان الدور لليهود، وكان هناك منافقون من غير اليهود، وشياطينهم من اليهود، وهنا الدور من اليهود والمنافقين من اليهود. الحق سبحانه وتعالى يقول: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وهل الإيمان كلام؟ الإيمان يقين في القلب وليس كلاما باللسان، والاستدلال على الإيمان بالسلوك، فلا يوجد إنسان يسلك سبيل المؤمنين نفاقا أو رياء، نعوذ بالله، يقول آمنت نفاقا ولكن سلوكه لا يكون سلوك المؤمن. ولذلك كان سلوكهم هو الذي يفضحهم. يقول تعالى: وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. وفي سورة أخرى يقول الحق جل وعلا: وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، في سورة آل عمران. وفي سورة المائدة: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. هنا أربع صور من صور المنافقين، كلها فيها التظاهر بإيمان كاذب. في الآية الأولى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. وفي الآية الثانية: إذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. وفي الآية الثالثة قال: عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وفي الآية الرابعة قال: وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث كان اليهود يقولون للمؤمنين: هذا هو نبيكم، موجود عندنا في التوراة أوصافه كذا وكذا. حينئذ كان أحبار اليهود ينهونهم عن ذلك ويقولون لهم: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ فكأنهم علموا صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أرادوا أن يخفوها. إن الغريب أنهم يقولون بما فتح الله عليكم، وإذا كان هذا فتحا من الله فلا فضل لهم فيه، ولو أراد الله لهم الفتح لآمنت القلوب. قوله تعالى ليحاجوكم به عند ربكم يدل على أن اليهود المنافقين والكفار وكل خلق الله في أرضه يعلمون أنهم من خلق الله وأن الله هو الذي خلقهم، وما داموا يعلمون ذلك فلماذا يكفرون بخالقهم؟ ليحاجوكم به، أي لتكون حجتهم عليكم قوية عند الله. ولكنهم لم يقولوا عند الله، بل قالوا عند ربكم. والمحاجة معناها أن يلتقي فريقان لكل منهما وجهة نظر مختلفة، وتقام بينهما مناظرة يدلي فيها كل فريق بحجته. واقرأ قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. الآية هذه هي المناظرة التي حدثت بين إبراهيم عليه السلام والنمرود الذي آتاه الله الملك. فماذا قال إبراهيم؟ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. هذه كانت حجة إبراهيم في الدعوة إلى الله، فرد عليه النمرود بحجة مزيفة، قال أنا أحيي وأميت. ثم جاء بواحد من جنوده وقال لحراسه اقتلوه، فلما اتجهوا إليه قال اتركوه، ثم التفت إلى إبراهيم قال أنا أحيي وأميت. جدل عقيم، لأن هذا الذي أمر النمرود بقتله كان حيا وحياته من الله، والنمرود حين قال اقتلوه لم يمته ولكن أمر بقتله. وفرق بين الموت والقتل، القتل أن تهدم بنية الجسد فتخرج الروح منه لأنه لا يصلح لإقامتها، والموت أن تخرج الروح من الجسد والبنية سليمة لم تهدم. الذي يميت هو الله وحده، ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الآية والنمرود لو قتل هذا الرجل ما كان يستطيع أن يعيده للحياة، ولكن إبراهيم عليه السلام لم يكن يريد أن يدخل في مثل هذا الجدل العقيم الذي فيه مقارعة الحجة بالحجة، يمكن فيه الجدال ولو زيفا، ولذلك جاء بحجة البالغة التي لا يستطيع النمرود أن يجادل فيها. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا هو معنى المحاجة، كل طرف يأتي بحجته. وما داموا يحاجونكم عند ربكم، وهم يعتقدون أن القضية لن تمر أمام الله بسلام لأنه رب الجميع وسينصف المظلوم من الظالم، إذا كانت هذه هي الحقيقة فهل أنتم تعلمون لمصلحتي؟ فهل أنتم تعملون لمصلحة أنفسكم؟ الجواب لا. لو كنتم تعلمون الصواب ما كنتم وقعتم في هذا الخطأ، فهذا ليس فتحا. وقوله تعالى أفلا تعقلون ختام منطقي للآية، لأن من يتصرف تصرفهم ويقول كلامهم لا يكون عنده عقل. الذي يقول ليحاجوكم عند ربكم يكون مؤمنا بأن له ربا، ثم لا يؤمن بهذا الإله ولا يخافه، لا يمكن أن يتصف بالعقل. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. يبين الله لنا بأنه يعلم أمرهم وما يفعلون. لقد ظنوا أن الله غافل عندما خلا بعضهم إلى بعض،
وقالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ الله علم وسمع، وعندما يلاقي المنافقون المؤمنين ويقولون آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، هذا انفعال حركي ليس فيه كلام يقال ولكن فيه واقع يرى، ومع ذلك فهو ليس سرا. ما هو السر وما هو العلن؟ الأمر المعلن هو الذي يخرج منك إلى من عنده آلة السماع ليسمعك، والأمر المعلن يخرج منك إلى من عنده آلة الرؤية ليراك. فإن كان حركة بلا صوت فهذا عدته العين، وإن كان بصوت فعدته الأذن. هذه وسائل الإدراك الأصلية. وقوله تعالى يعلم ما يسرون وما يعلنون، ألم يكن أولى أن يقول سبحانه وتعالى ما يعلنون وما يسرون؟ وإذا كان يعلم ما نسر أفلا يعلم ما نعلن؟ لا شك أنه يعلم، ولكنها دقة في البلاغة القرآنية، ذلك أن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى. ونحن نعلم أن الله غيب، وغيب يعني مستور عن حواسنا، وما دام الله غيبا فهو يعلم الغيب المستور. ربما كان العلن الظاهر له قوانين أخرى، فمثلا إذا كان هناك شخص في المنزل ثم يقول أنا أعلم ما في المنزل وما هو خارج المنزل، لو قال أنا أعلم ما في المنزل لقلنا له أنت داخله فلا غرابة في ذلك، ولكنك مستور عما في الخارج فكيف تعلمه؟ وما دام الله غيبا فقوله ما يسرون أقرب لغيبه، وما يعلنون هي التي تحتاج إلى وقفة. لا تظن أن الله تبارك وتعالى لأنه غيب لا يعلم إلا ما هو مستور وخفي فقط، لا، إنه يعلم المشهود والغائب. إذن فالمناسب لأن الله غيب عن أبصارنا وكوننا لا ندركه أن يقول ما يسرون أولا. ما معنى ما يسرون؟ السر هو ما لم تهمس به إلى غيرك، لأن همسك للغير بالشيء لم يعد سرا، ولكن السر هو ما تسره في نفسك ولا تهمس به لأحد من الناس. وإذا كان السر هو ما تسره في نفسك فالعلن هو ما تجاهر به، ويكون علنا ما دام قد علمه اثنان، والعلن عند الناس واضح والسر عندهم خفي. والله سبحانه وتعالى حين يخبرنا أنه غيب فليس معنى ذلك أنه لا يعلم إلا غيبا، إنه يعلم السر والعلن. والله جل جلاله يقول في القرآن الكريم يعلم السر وأخفى في سورة طه، فإذا كان السر هو ما تخفيه في نفسك وله واقع داخلك، ما هو أخفى؟ هو أن الله يعلم أنك ستفعله قبل أن تفعله، ويعلم أنه سيحدث منك قبل أن يحدث منك. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. الله سبحانه وتعالى لا زال يتحدث عن أهل الكتاب، فبعد أن بين لنا الذين يقولون أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، انتقل سبحانه وتعالى إلى طائفة أخرى وهم من أسماهم بالأميين. وأصح قول في الأمي هو أنه كما ولدته أمه، أي لم يعلم شيئا من ثقافة وعلم في الوجود منذ لحظة نزوله من بطن أمه، ولذلك فإن الأمي على إطلاقه هو الذي لا يكتسب شيئا من ثقافة الوجود حوله، بصرف النظر عن أن يقال كما ولدته أمه، لأن الشائع في المجتمعات أن الذي يعلم هم الخاصة للعامة. وعلى أي حال فالمعاني كلها ملتقية في تعريف الأمي. قوله تعالى ومنهم أميون، تلاحظ أن هناك معسكرات من الأميين واجهت الدعوة الإسلامية، فالمعسكر الأول كان المشركون في مكة، والمعسكر الثاني كان أهل الكتاب في المدينة، وأهل الكتاب تطلق على أتباع موسى وأتباع المسيح عليهما السلام. ولكن في الجزيرة العربية كان هناك عدد لا يذكر من النصارى، وكان هناك مجتمع. والمقصود من قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني هم اليهود الذين كان لهم مجتمع في المدينة. وما دام الحق سبحانه وتعالى قال ومنهم أميون، معنى هذا أنه لا بد أن يكون هناك منهم غير أميين، وهؤلاء هم الذين سيأتي قول الله تعالى عنهم في الآية التالية فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. هنا قسم الله تبارك وتعالى اليهود إلى أقسام، منهم قسم أمي لا يعرفون الكتاب وما يقوله لهم أحبارهم هو الذي يعرفونه فقط، وهؤلاء ربما لو كانوا يعلمون ما في التوراة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم لآمنوا بها. والكتاب هنا يقصد به التوراة، والله سبحانه وتعالى لم ينف عنهم مطلق العلم، ولكنه نفى خصوصية العلم لأنه قال لا يعلمون الكتاب إلا أماني، فكأن الأماني يعلمونها من الكتاب. ولكن ما الأماني؟ إنها تطلق مرة بدون تشديد الياء ومرة بتشديد الياء، أماني 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 أماني، فإن كانت بالتخفيف تكون جمع أمنية، أماني أمنية، وإن كانت بالتشديد تكون جمع أمنية بالتشديد على الياء. الأمنية تجدها في القرآن الكريم في قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، هذا بالنسبة للجمع. أما بالنسبة للمفرد في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ما هي الأمنية؟ الأمنية هي الشيء الذي يحب الإنسان أن يحدث ولكن حدوثه مستحيل، إذن لن يحدث ولن يكون له وجود. ولذلك قالوا إن من معاني التمني اختلاق الأشياء، الشاعر الذي قال ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. هل الشباب يمكن أن يعود؟ طبعا مستحيل، هذا شيء لن يحدث. والشاعر الذي قال ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي، هل النجوم ستنزل من السماء وتأتي إلى هذا الشاعر ينظمها أبيات شعر إلى حبيبته؟ إذن من معاني التمني الكذب والاختلاق. ولقد فسر بعض المستشرقين قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي قرأ ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته. وطبعا الشيطان لن يلقي في قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا كذبا وافتراء وكفرا. اقرأ قوله سبحانه أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة. قال أعداء الإسلام: ما دام قد ذكر في القرآن أسماء الغرانيق وهي الأصنام التي كان يعبدها الكفار، ومنها اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، إذن فشفاعة هذه الأصنام ترتجى في الآخرة. وهذا كلام لا ينسجم مع منطق الدين كله يدعو لعبادة الله وحده، وخرج المستشرقون من ذلك بأن الدين فعلا يدعو لعبادة الله وحده، إذن فيكون الشيطان قد ألقى في أمنيته فيما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أحكم الله سبحانه وتعالى آياته بقوله: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وهم يريدون بذلك أن يشككوا، رحم الله الشعراوي، إدخال الآيات في بعضها يمكن لمجرد وجود بعض الألفاظ التي تلتقي مع الآيات، لكن هذه القضية التي يعرض لها الآن هي من الشبهات الكبيرة لدى المستشرقين والمستغربين، وسأعرض لها في حينها إن شاء الله تعالى ردا وتفصيلا وتوضيحا وجوابا محكما وإفحاما بإذن الله تبارك وتعالى. قد أوردتها من قبل في الآيات المظلومة بين حقد المستشرقين وجاهل المسلمين. فهذه الآيات في سورة الحج، وآيات في سورة النجم، وكل يأتي في حينه إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية بإذن رب البرية. يقول: هم يريدون بذلك أن يشككوا في أنه من الممكن أن يلقي الشيطان بعض أفكاره في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن الله سبحانه ينسخ ما يلقي الشيطان ويحكم آياته. إن الله جل جلاله لم يترك وحيه لعبث الشيطان، ولذلك سنبحث الآية بعيدا عن كل ما قيل. نقول: لو أنك تنبهت إلى قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، لو قلنا تمنى بمعنى قرأ ثم إن الله ينسخ ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، إذن هو سبحانه لن يترك رسوله يخطئ، وبذلك ضمننا أن كل ما ينتهي إليه الرسول صواب، وأن كل ما وصلنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام محكم، فنطمئن إلى أنه ليس هناك شيء يمكن أن يلقيه الشيطان في تمني الرسول ويصلنا دون أن ينسخ. فإذا قلنا إن الله ينسخ ما يلقي الشيطان، فما الذي جعلكم تعرفون ما ألقاه الشيطان ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لكم إلا المحكم؟ ثم من هو الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بشر أوحي إليه بمنهج من السماء وأمر بتبليغه. فيكون الرسول قدوة، وهو يطبق منهج الله تعالى. في كلامنا للشيخ الشعراوي عزفت عنه لأنه في خلط، لما يقول الرسول بشر أوحي إليه بمنهج ولم يؤمر بتبليغه، النبي لا، ما في نبي لم يؤمر بالتبليغ. فهذا التعريف احنا حفظناه واحنا صغار في الأزهر، ولكن يعني وقفنا على خطئه. الآية الكريمة جاءت بكلمتي رسول أو نبي، إذا كان معنى أمنية الشيطان مستقيما بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام فهو غير مستقيم بالنسبة للنبي، لأن النبي لا يقرأ شيئا، وما دام النبي ذكر في الآية الكريمة فلا بد أن يكون للتمني معنى آخر غير القراءة، لأن النبي لم يأتي بكلام يقرأه على الناس، فكأنه سيقرأ كلاما محكما ليس فيه أمنية الشيطان أي قراءته. طيب، أنا هعزف عن كلام الشيخ الشعراوي هنا لأن هذا الكلام يحتاج إلى أن أذكره في حينه إن شاء الله. ليس مع هذه الآية ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إنما هناك في سورة الحج إن شاء الله. أعود إلى قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، معناها أنه يأتي قوم لا يعرفون شيئا عن الكتاب إلا ظنا، فيصدقهم هؤلاء الأميون دون علم، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن كثيرا من المذاهب الدينية في الأرض ينشأ عن المبلغين لها. فهناك أناس يأتمنون آخرين ليقولوا لهم ما انتهت إليه الأحكام الدينية، فيأتي الأمي أو غير المثقف يسأل عالما عن حكم من الأحكام الشرعية، ثم يأخذ منه الحكم ويطبقه دون أن يناقشه، لأن علمه قد انتهى عند السؤال عن الفتوى. والحق سبحانه وتعالى كما يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا يحمل أحد ذنب أحد يوم القيامة، فيقول تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. بعض الناس يظن أن الآيتين بينهما تعارض، نقول لا، من يرتكب إثما يحاسب عليه، ومن يضل غيره بفتوى غير صحيحة يحل له بها ما حرم الله، فإنه يحمل معاصيه ومعاصي من أضل، فيكون له وزر لأنه ضل، ووزر لأنه أضل غيره، بل وأكثر من ذلك. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ولا بد أن ننتبه إلى خطورة الفتوى في الدين بغير علم. الفتوى في الدنيا أقصى ما يمكن أن تؤدي إليه هو أن تجعلك تخسر صفقة، لكن الفتوى في الدين ستدوم عمرا طويلا. الحق تبارك وتعالى يقول إنهم إلا يظنون، والظن كما قلنا هو نسبة راجحة ولكن غير مؤكدة، وإذا كان التمني كما ورد في اللغة هو القراءة، فهؤلاء الأميون لا يعلمون الكتاب إلا قراءة لسان بلا فهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. وهكذا نرى أن هناك صنفا يحمل التوراة وهو لا يعرف عنها شيئا، والله جل جلاله قال إن مثله كالحمار، ولكن أقل من الحمار، لأن الحمار مهمته أن يحمل الأثقال، ولكن الإنسان ليست مهمته أن يحمل ما يجهل، ولكن لا بد أن يقرأ الكتاب ويعلم المطلوب منه. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذه الآية الكريمة جاءت في القسم الثاني من اليهود، وهو المقابل للأميين، وهم إما أميون لا يعلمون الكتاب، وإما يعلمون ولكنهم يغيرون فيه ويكتبونه بأيديهم ويقولون هذا من عند الله. ولذلك توعدهم الله تبارك وتعالى فقال فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذا الويل، وبدأ الآية بالوعيد بالجزاء مباشرة، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. نلاحظ أن كلمة ويل في اللغة تستعمل معها كلمتي ويح وويس. ويح أنا أعرفها، ويس لا أعرفها. وكلها تعني الهلاك والعذاب، وتستعمل للتحسر على غفلة الإنسان عن العذاب. وقرأ قوله تعالى: قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقال عز وجل: قالوا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. هذه الويلات تعني الحسرة وقت رؤية العذاب. وقيل إن الويل واد في جهنم يهوي الإنسان فيه 40 خريفا والعياذ بالله تعالى. والحق تبارك وتعالى ينذر الذين يكتبون الكتاب بأيديهم أن عذابهم يوم القيامة سيكون مضاعفا، لأن كل من ارتكب إثما نتيجة لتزييفهم للكتاب سيكونون شركاء، وسيحملون عذابهم معهم يوم القيامة، وسيكون عذابهم مضاعفا أضعافا كثيرة. يقول الحق سبحانه وتعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. ألم يكن يكفي أن يقول الحق فويل للذين يكتبون الكتاب ويكون المعنى مفهوما؟ يكتبون الكتاب بماذا؟ بأيديهم. نقول لا، لأن الفعل قد يتم بالأمر وقد يتم بالفعل. رئيس الدولة مثلا يتصل بأحد وزرائه ويقول له: ألم أكتب إليك كتابا بكذا، فلماذا لم تنفذه؟ هو لم يكتب هذا الكتاب بيده، ولكنهم كتبوه بأمره. ورؤساء الدولة نادرا ما يكتبون كتبا بأيديهم. إن الله سبحانه وتعالى يريد هنا أن يبين لنا مدى تعمد هؤلاء للإثم، فهم لا يكتفون مثلا بأن يقولوا لغيرهم اكتبوا، ولكن لاهتمامهم بتزييف كلام الله سبحانه وتزويره يقومون بذلك بأيديهم، ليتأكدوا بأن الأمر قد تم كما يريدون تماما. فليست المسألة نزوة عابرة، ولكنها مع سبق الإصرار والترصد، وهم يريدون بذلك أن يشتروا ثمنا قليلا هو المال، أو ما يسمى بالسلطة الزمنية، يحكمون ويكون لهم نفوذ وسلطان. ولقد كان أهل الكتاب في الماضي إذا اختلفوا في شيء ذهبوا إلى الكهان والرهبان وغيرهم ليقضوا بينهم. لماذا؟ لأن الناس حين يختلفون يريدون أن يستتروا وراء ما يحفظ كبرياءهم إن كانوا مخطئين، يعني لا أنهزم أمامه ولا ينهزم أمامي، وإنما يقولون ارتضينا حكم فلان. فإذا كنا سنلجأ إلى تشريع السماء ليحكم بيننا، لا يكون هناك غالب ومغلوب أو منهزم ومنتصر. ذلك حين أخضع أنا وأنت لحكم الله يكون كل منا راضيا بنتيجة هذا الحكم. ولكن رجال الدين اليهودي والمسيحي أخذوا يصدرون فتاوى متناقضة، كل منهم حسب مصلحته وهواه، ولذلك تضاربت الأحكام في القضايا المتشابهة، لأنه لم يعد الحكم بالعدل، بل أصبح الحكم خاضعا لأهواء ومصالح وقضايا البشر. وحين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله، إنما يريدون أن يخلعوا على المكتوب قداسة تجعل الإنسان يأخذه بلا مناقشة، وبذلك يكونون هم المشرعين باسم الله، ويكتبون ما يريدون ويسجلونه كتابة. وحين أحس أهل الكتاب بتضارب حكم الدين بما أضافه الرهبان والأحبار، بدأوا يطلبون تحرير الحكم من سلطة الكنيسة. ولكن لماذا يكتب هؤلاء الناس الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله؟ الحق سبحانه وتعالى يقول: ليشتروا به ثمنا قليلا. وقد قلنا إن الإنسان لا يشتري الثمن، ولكن يدفع الثمن ويشتري السلعة، ولكنك هنا تدفع لتأخذ ثمنا، تدفع من منهج الله وحكم الله فتغيره وتبدله لتأخذ ثمنا موقوتا. والله سبحانه وتعالى يعطيك في الآخرة، ولكنك تبيعه بالقليل، وكل ثمن مهما بلغ تأخذه مقابل منهج الله يعتبر ثمنا قليلا. والحق سبحانه وتعالى يقول: فويل لهم مما كتبت أيديهم. الآية الكريمة بدأت بقوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، ثم جاء قوله تعالى: فويل لهم مما كتبت أيديهم، وبعدها أي في ذات السياق: وويل لهم مما يكسبون. فساعة الكتابة لها ويل وعذاب، وساعة بيع الصفقة لها ويل وعذاب، والذين يكسبونه هو ويل وعذاب. لقد انتشرت هذه المسألة في كتابة صكوك الغفران التي كانت تباع في الكنائس لمن يدفع أكثر. والحق سبحانه وتعالى يقول: وويل لهم مما يكسبون. وكلمة كسب تدل على عمل من أعمال جوارحك يجلب لك خيرا أو نفعا، وهناك كسب وهناك كسب وهناك اكتسب. كسب تأتي بالشيء النافع، واكتسب تأتي بالشيء الضار. ولكن هذه الآية الكريمة الحق سبحانه وتعالى قال فيها: وويل لهم مما يكسبون، ولم يقل يكتسبون. وفي آية ثانية قال: بلى من كسب سيئة. فلماذا تم هذا الاستخدام؟ نقول إن هذا ليس كسبا طبيعيا، إنما هو افتعال في الكسب أي اكتساب. ولا بد أن نفهم أنه بالنسبة لجوارح الإنسان، فإن هناك القول والفعل والعمل. بعض الناس يعتقد إن هناك القول والعمل، نقول: لا، هناك قول هو عمل اللسان، وفعل هو عمل الجوارح الأخرى غير اللسان، وعمل وهو أن يوافق القول الفعل. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن هناك قول وفعل وعمل، والإنسان إذا استخدم جوارحه استخداما سليما يفعل ما هو صالح له، فإذا انتقل إلى ما هو صالح إلى ما غير صالح إلى ما هو غير صالح إلى ما يغضب الله، فإن جوارحه لا تفعل ولكنها تفتعل، تتصادم ملكاتها بعضها مع بعض، والإنسان وهو يفتح الخزانة ليأخذ من ماله يكون مطمئنا لا يخاف شيئا، والإنسان حين يفتح خزانة غيره يكون مضطربا وتصرفاته كلها افتعال. والإنسان مع زوجته منسجم في هيئة طبيعية بعكس ما يكون في وضع مخالف، إنها حالة افتعال. وكل من يكسب شيئا حراما افتعله، ولذلك يقال عنه اكتسب، إلا إذا تمرس وأصبح الحرام لا يهزه، أو ممن نقول عنه معتاد الإجرام، في هذه الحالة يفعل الشيء بلا افتعال لأنه اعتاد عليه. هؤلاء الذين وصلوا إلى الحد الذي يكتبون فيه بأيديهم ويقولون من عند الله أصبح الإثم لا يهزهم، ولذلك توعدهم الله بالعذاب مرتين في آية واحدة، وسماه كسبا وليس اكتسابا لمزيد اعتيادهم على هذا الشيء. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. انتهى كلام الشيخ الشعراوي عليه السحائب والرحمة والرضوان بشيء من التصرف. أخذ تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى الوقت بحيث لم يتبقى إلا دقائق معدودة، يمكن أن نأخذ معها مثلا شيئا مختصرا بحيث لا يداهمنا العصر. ولا أظنني أستطيع أن أختم بابن كثير مثلا، فنأخذ تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي. المشهور بتفسير السعدي عليه سعائب الرحمة والرضوان، قال رحمه الله تعالى قوله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، هذا قطع لأطماع المؤمنين من إيمان أهل الكتاب. حاضر الشيخ رجب. هذا قطع لأطماع المؤمنين من إيمان أهل الكتاب، أي فلا تطمعوا في إيمانهم وحالتهم، لا وحالتهم لا تقتضي الطمع فيهم، لا تطمعوا في إيمانهم وحالتهم لا تقتضي الطمع فيهم، فإنهم كانوا يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وعلموه، فيضعون له معاني ما أرادها الله ليوهموا الناس أنها من عند الله وما هي من عند الله. فإذا كانت هذه هي حالهم في كتابهم الذي يرونه شرفهم ودينهم، يصدون به الناس عن سبيل الله، فكيف يرجى منهم إيمان لكم؟ فهذا من أبعد الأشياء. ثم ذكر حال منافقي أهل الكتاب فقال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، فأظهروا لهم الإيمان قولا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وإذا خلا بعضهم إلى بعض فلم يكن عندهم أحد من غير أهل دينهم، قال بعضهم لبعض: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، أي أتظهرون لهم الإيمان وتخبروهم أنكم مثلهم، فيكون ذلك حجة لهم عليكم؟ يقولون إنهم قد أقروا بأن ما نحن عليه حق وما هم عليه باطل، فيحتجون عليكم بذلك عند ربكم. أفلا تعقلون، أي أفلا يكون لكم عقل، فتتركون ما هو حجة عليكم؟ هذا يقوله بعضهم لبعض، فيقول الله: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ فهم وإن أسروا ما يعتقدونه فيما بينهم، وزعموا أنهم بإصرارهم لا يتطرق عليهم حجة للمؤمنين، فإن هذا غلط منهم وجهل كبير، فإن الله يعلم سرهم وعلنهم، فيظهر لعباده ما أنتم عليه. وقوله تعالى: ومنهم أميون، ومنهم أي من أهل الكتاب، أميون أي عوام ليسوا من أهل العلم، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي ليس لهم حظ من كتاب الله إلا التلاوة فقط، وليس عندهم خبر بما عند الأولين الذين يعلمون حق المعرفة حالهم. وهؤلاء إنما معهم ظنون وتقاليد لأهل العلم منهم، فذكر في هذه الآية علماءهم وعوامهم ومنافقيهم ومن لم ينافق منهم، فالعلماء منهم متمسكون بما هم عليه من الضلال، والعوام مقلدون لهم لا بصيرة عندهم، فلا مطمع لهم في الطائفتين. وقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، توعد تبارك وتعالى المحرفين للكتاب الذين يقولون لتحريفهم وما يكتبون هذا من عند الله، وهذا فيه إظهار الباطل وكتم الحق، وإنما فعلوا ذلك مع علمهم ليشتروا به ثمنا قليلا، والدنيا كلها من أولها إلى آخرها ثمن قليل، فجعلوا باطلهم شركا يصطادون به ما في أيدي الناس، فظلموهم من وجهين: من جهة تلبيس دينهم عليهم، ومن جهة أخذ أموالهم بغير حق بل بأبطل الباطل، وذلك أعظم ممن يأخذها غصبا وسرقة ونحوهما. ولهذا توعدهم بهذين الأمرين فقال: فويل لهم مما كتبت أيديهم، أي من التحريف والباطل، وويل لهم مما يكسبون من الأموال، والويل شدة العذاب والحسرة، وفي ضمنها الوعيد الشديد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الآيات من قوله: أفتطمعون، إلى الآية: وويل لهم مما يكسبون، فإن الله ذم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة على ما أصله لمن حمل الكتاب والسنة على ما أصله من البدع الباطلة، وذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وهو متناول لمن ترك تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه، ومتناول لمن كتب كتابا بيده مخالفا لكتاب الله لينال به دنيا وقال إنه من عند الله، مثلها أن يقول: هذا هو الشرع والدين، وهذا معنى الكتاب والسنة، وهذا معقول السلف والآئمة، وهذا هو أصول الدين الذي يجب اعتقاده على الأعيان والكفاية، ومتناول لمن كتم ما عنده من الكتاب والسنة لئلا يحتج به مخالفه في الحق الذي يقوله. وهذه الأمور كثيرة جدا في أهل الأهواء جملة كالرافضة، وتفصيلا مثل كثير من المنتسبين إلى الفقهاء. إيه نعم، وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد انتقل إلينا داء الأمم الأخرى. فهكذا كان تفسير السعدي مختصرا، ونأتي إلى نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاع نزول على رغبة الشيخ علي. ولما بين سبحانه أن قلوبهم صارت من كثرة المعاصي وتوالي التجرؤ على بارئها محجوبة بالرين كثيفة الطبع، بحيث إنها أشد قسوة من الحجارة، تسبب عن ذلك بعدهم عن الإيمان، فالتفت إلى المؤمنين ييأسهم من فلاحهم تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عما كان يشتد حرصه عليه من طلب إيمانهم، في معرض التنكيت عليهم والتبكيت لهم، منكرا للطمع في إيمانهم، بعدما قرر أنه تكرر من كفرانهم فقال: أفتطمعون، والطمع تعلق البال بالشيء من غير تقدم سبب له. أن يؤمنوا، أي هؤلاء الذين بين أظهركم وقد سمعتم ما اتفق لأسلافهم من الكثافة وهم راضون بذلك، وإلا لآمنوا بمجرد هذا الإخبار عن هذه القصص من هذا النبي الأمي الذي يحصل التحقيق بأنه لا معلم له بها، الذي يحصل التحقيق بأنه لا معلم له بها إلا الله، معترفين لكم وقد، أي والحال أنه قد كان فريق، أي ناس يقصدون الفرقة والشتات منهم، قال الحرالي من الفرق، وهو اختصاص برأي وجهة عمن حقه أن يتصل به ويكون معه، فريق منهم يسمعون كلام الله المستحق لجميع صفات الكمال يسمعون كلام الله، والكلام هو إظهار ما في الباطن على الظاهر لمن يشهد ذلك الظاهر بكل نحو من أنحاء الإظهار، قاله الحراري، انتهى. ثم يحرفونه أي يزيلونه عن وجهه برده على حرفه، وفي ذلك الفريق مع المعطوفات عليه تأكيدا لعظيم تهكمهم. لعظيم تهكمهم في العصيان بأنهم كانوا بعدما وصف من أحوالهم الخبيثة فرقا في الكفر والعدوان والتبرؤ من جلباب الحياء، وقوله من بعد ما عقلوه مع كونه توطئة لما يأتي من أمر الفسخ، مشيرا إلى أن تحريفهم لم يكن في محل إشكال لكونه مدركا بالبديهة، وأثبت الجار باختلاف أحوالهم. ولما كان هذا مع أنه إشارة إلى أنهم على جبلات آبائهم، وإلى أن من اجترأ على الله لم ينبغي لعباد الله أن يطمعوا في صلاحه لهم، لأنه إذا اجترأ على العالم بالخفيات كان على غيره أجرا، مشيرا إلى أنه لا يفعله عاقل، ختمه بقوله وهم يعلمون، أي والحال أنهم مع العقل حاملون للعلم فاهمون له غير غافلين بل متعمدون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. لما كان الكلام مرشدا إلى أن التقدير فهم لجرأتهم على الله إذا سمعوا كتابهم حرفوه، وإذا حدثوا عباد الله لا يكادون يصدقون، عطف عليه قوله وإذا لقوا الذين آمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا نفاقا منهم آمنا، وإذا خلى بعضهم أي المنافقين إلى بعض قالوا لائمين لهم ظنا منهم جهلا بالله، لما وجدوا كثيرا من أسرارهم وخفي أخبارهم مما هو في كتابهم من الدقائق وغير ذلك عند المؤمنين، مع اجتهادهم في إخفائها أن بعضهم أفشاها، فعلمت من قبله أتحدثونهم أي من التحديث وهو تكرار حدث القول أي واقعه بما فتح الله ذو الجلال والجمال عليكم من العلم القديم الذي أتاكم على ألسنة رسلكم، أو بما عذب به بعضكم، والفتح قال الحرالي توسعة الضيق حسا ومعنى، ليحاجوكم أي المؤمنون به عند ربكم، والمحاجة تثبيت القصد والرأي بما يصححه. ولما كان عندهم أن إفشاءهم لمثل هذا من فعل من لا يفعل أو من لا يعقل قالوا إنكارا من بعضهم على بعض أفلا تعقلون، ويمكن أن يكون خطابا للمؤمنين المخاطبين يطمعون أفلا يكون لكم عقل ليردكم ذلك عن تعليق الأمل بإيمانهم. طيب هو عموما صاحب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور اللي هو الإمام البقاعي فسر دون أن يذكر يعني تناسب أو سبب نزول، وتفسيره كما سمعنا، والأمر بالنسبة لنا واضح والحمد لله. إذن نحن لما ننتهي بعد من تفسير هذه الآيات، ووددت
لو أتممت تفسيرها، لكن الوقت يضيق، فعلى كل حال يمكن في المرة المقبلة إن شاء الله نأخذ تفسير ابن كثير ومعه بعض التفسيرات الأخرى تتمة للمعلومة. يعني يغلب على ذهني أني سأجد معلومة في المنار ترتبط بقضية تحريف الكتب، يعني الكتب السابقة، وربما كان عند الشنقيطي في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن شيئا، فما يتسع له الوقت نحن نكمله. هذه الآيات في الحقيقة لو توسعت فيها موضوعيا فأنا محتاج أن أتناول نماذج التحريف، ما كان بالزيادة وما كان بالنقصان وما كان بالتبديل وما كان بالكتمان وما كان تحريفا عن مواضعه وما كان تحريفا من بعد مواضعه، وهذا واسع جدا لا يتسع له التفسير هنا، وإنما يتسع له المقام في علم مقارنة الأديان. كما أن كثيرا من مسائل العقيدة نقول وتفصيلاتها في كتب العقائد، أما تفصيل هذه ففي كتب مقارنة الأديان. من القديم كتاب هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم، والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية، والإعلام بما في دين النصارى من أوهام للإمام القرطبي، والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم، والملل والنحل للشهرستاني، وإظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندي، وما كتبه القس سابقا إبراهيم خليل، وما سطره الدكتور مصطفى درويش نداء إلى أهل الفاتيكان راجعوا أسفاركم المقدسة، وكذلك في الموسوعات التي ألفها الدكتور أحمد شلبي ورؤوف شلبي ودكتور أحمد غلوش، ثم الموسوعات التي ألفها الدكتور عبد الله سمك في مقارنة الأديان، دكتور عبد الله بركات فيما كتبه من رسائل علمية وبعض الكتب التي درسها، وفي رسالة العلمية تسامح التعصب بين اليهودية والمسيحية والإسلام، كانت هذه كلها يعني سلسلة اتصال في علم مقارنة الأديان، وما كان شفويا أكثر من أن يكون مكتوبا وبعضه دون مناظرات الشيخ أحمد ديدات عليه سحائب الرحمة والرضوان، لكن دونت بعض مناظراته، هل المسيح كلمة الله؟ هل الإنجيل كلمة الله؟ هل المسيح ابن الله؟ هل الإنجيل كلمة الله؟ أو مناظرته مع جيمي سيوغارت وغيره، وكذلك فارس الميدان والرجل الهمام، أسأل الله أن يحفظه، رجل الساعة والساحة الدكتور ذاكر نايك، لكن مبلغ علمي أنها محاضرات ومناظرات ولم أقرأ في ذلك شيئا. إذن موضوع كبير كبير جدا، فهذه الآيات تحتمله لكن التفسير لا يحتمل هذا التفصيل، لكن تكفي هذه الإشارات، وفي الإشارات ما يغني عن العبارات، وفي المجمل ما يغني عن التفصيلات، ويغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.